إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من الأصول التي قامت عليها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبني عليها دين الإسلام الحنيف، وسار عليها أسلافنا الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم ورحمهم الله أجمعين، الحرص على سلامة المعتقد والفهم، فإنه لا يكون العبد من أهل النجاة والفوز والفلاح إلا إذا لقي الله سليم القلب، لم يلوث قلبه بالشبهات الباطلة ولا بالشهوات المحرمة. قال عز وجل في كتابه الكريم حين أن ذكر لنا دعاء خليله إبراهيم عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا يقبل الله إلا صاحب القلب السليم. والمقصود بالسلامة هنا ليس سلامته عن الأمراض الحسية، فإن ذلك أمر يقع على العبد بقدر الله، هو أجر له إن صبر واحتسب. إنما المقصود سلامته من أمراض الشبهات والشهوات، كالشرك بالله عز وجل، والبدع والإحداث في الدين، والتغيير والتبديل فيما ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وهكذا أمراض الشهوات المحرمة، ولا يخفى على مثلكم أمثلتها. فإنما يقبل القلب السليم من هذا كله، فدل هذا على أهمية الحرص على السلامة من التغيير والتبديل فيما ورثه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين شديدي الحرص على سلامة المجتمع من أن تنشأ بينهم ناشئة البدعة والتحريف في الدين، حرصا منهم على سلامة المعتقد وعلى سلامة المنهاج والفهم للدين، كما جاء في ذلكم الحديث أو تلكم القصة التي ذكر فيها أن أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس الزبيدي اليمني رضي الله عنه دخل على الناس في جامع الكوفة فوجدهم حلقا على كل حلقة الرجل يقول للمجموعة التي عنده سبحوا مياه فيسبحون وكبروا مياه فيكبرون بتكبيره وتسبيحه ويعدون ذلك التسبيح والتكبير بالحصى. فاستنكر ما رأى ولكنه لم يتعجل حتى يرجع إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فذهب إلى ابن مسعود وأخبره بما رأى، فخرج ابن مسعود معه حتى أتى القوم ودار بينه وبينهم حوار استنكر فيه فعلهم وقال لهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لا يدركه. فسارع الصحابة إلى استنكار البدع التي نشأت في أواخر عصر الصحابة، سارعوا إلى استنكارها. وهكذا حين أن أخبر ابن عمر رضي الله عنهما عما حدث في العراق من قول القدرية فأعلن براءته منهم رضي الله عن الصحابة أجمعين، فكانوا حريصين على السلامة من نشوء ناشئة البدع والتغيير للدين لما في ذلك من الخطر العظيم. وهكذا أسلافنا من بعدهم رضي الله عنهم ورحمهم الله كانوا على هذا المنهاج، الحرص على السلامة في المعتقد، حتى أن أحدهم لا يرضى أن يحضر في مجلسه وأحد أهل الأهواء والبدع، ليس أن يسمع له بل لا يرضى أن يحضر في مجلسه مبتدع، لا يرضى أن يحضر مجلسه مبتدع. أحد الأئمة كان في مجلسه فقال لهم إن رأيتم أحد أهل الأهواء حضر فأعلموني، فلما أعلموه أن أحد أهل الأهواء حضر أخذ حذاءه وأراد أن يخرج. وهكذا ابن سيرين محمد رضي الله رحمه الله تعالى وهو من سادات التابعين دخل عليه في مجلسه مبتدع في بيته وهو يعلم ويحدث، فأراد أن يكلمه بشد شيء من الكلام أو يقرأ عليه شيء من القرآن فأبى، فبقي المبتدع ولم يخرج، فأخذ حذاءه وأراد أن يخرج من منزله. كل ذلك منهم حرص على سلامة المعتقد والفهم، لأن الإنسان إذا فتح أذنيه وقلبه لمن قد تلوثت عقائدهم وتغيرت أفكارهم وانحرفت مناهجهم فإنه يتأثر ولا بد، لأن الإنسان جبل على التأثر بمن حوله، وهذا أمر واضح جلي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان يتأثر بمسايرته لبعض البهائم فيكتسب منها ما فيها من الطباع، فقال الكبر والغلظة في رعاة الإبل، الغلظة في رعاة الإبل والسكينة في رعاة الغنم، راعي الإبل مع كثرة مسايرته للإبل تأثر بما فيها من الغلظة والشدة، وراعي الغنم مع كثرة مسايرته للغنم تأثر بما فيها من السكينة. فإذا كان هذا التأثر حصل من بهائم عجمة لا تنطق ولا تزين ما عندها وتروجه في من حولها، فما بالك بالناطق الفاهم من البشر الذي يزين ما عنده ويروجه في من حوله ويحاول أن يجذب الآخرين إلى ما هو فيه من الفهم والفكر، فإن التأثر به أشد والميل معه أعظم، فوجب الحذر ممن قد تلوثت أفكارهم. ولا تستسهل الأمر، ولا يأتينك الشيطان من جانب الثقة بالنفس، فإن جانب الثقة بالنفس والاغترار بالنفس من أعظم الجوانب التي يقع من خلالها كثير من الناس في هوة البدع والتغييرات. هذا عمران بن حطان كان في زمن التابعين، جلس وسمع لبعض الصحابة وكان على سنة، فأراد أن يتزوج ابنة عم له خارجية، انظر امرأة، من أجل أن يأخذها معه إلى السنة. فلما تزوجها أثرت عليه، بدل أن يؤثر عليها فأخذته إلى معتقد الخوارج، كلاب أهل النار الذين يستحلون دماء المسلمين ويخرجون على ولاة الأمور ويثيرون القلاقل والفتن ويزعزعون الأمن ويفسدون في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أخذته معها إلى دين الخوارج حتى آل به الأمر إلى أن امتدح قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عن علي، وقبح الله عمران بن حطان. فإذا كان هذا الرجل تأثر بزوجته فأخذته معها إلى بدعتها، فما بالك بمن يصاحب رجل وهذا الرجل عنده من الفصاحة والبلاغة والقدرة على البيان والتأثير الشيء الكثير، فإن التأثر به يكون أعظم. فلهذا عباد الله، احرصوا على سلامة عقائدكم وسلامة منهجكم وفهمكم للإسلام، حتى لا يتغير الأمر عليكم بصحبة أهل الشر والسماع لأهل الردى، ولا يغتر الواحد منا بمعسول الكلام وحسن العبارة وجمال المنظر، فإن هذا لا يغني عن صاحبه شيئا إذا كان قد انحرف في معتقد أو منهاج. وإن التغيير والتبديل خطر على العبد عظيم، ويكفي في بيان خطر التغير عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ذات الشمال حديث الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، ذلك الحوض الذي يمن الله به على أهل الإسلام والتوحيد والسنة. أحوج ما يكون الناس إلى شربة ماء حين أن يشتد العطش على الخلق والشمس فوق رؤوسهم قد رميل وقد طال عليهم الموقف، فتتوق أكبادهم إلى شربة ماء يرون بها ظمأهم، فحينها يدعى المسلمون إلى الحوض فيأتون من أجل أن يسعدوا بشربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم مقبلون إذ تأخذ الملائكة أناسا من أهل الإسلام عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء على أطرافهم، أي أنهم من أهل الإسلام ومن أهل الصلاة والقبلة، منعوا من الشرب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب، من أمتي هؤلاء، من أمتي عرفهم بآثار الوضوء، ليسوا من الكفرة ولا من المشركين ولا من الملاحدة، بل هم من أهل الإسلام من أهل الصلاة. يا رب، أمتي أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أنت ما تدري ما الذي حصل بعدك، غيروا وبدلوا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصوف بالقرآن بأنه رؤوف رحيم في ذلك الموقف الذي يكون هؤلاء أحوج ما يكونون إلى الرحمة والمغفرة، يقول لهم: سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل، عقابا لهم على التغيير والتبديل في الدين. فلم يقنعوا بما ورثوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أخذوا يزيدون وينقصون ويغيرون ويبدلون، أرادوا أن يكيفوا الدين على أهوائهم وأن يسايروا به مجتمعاتهم، فاحتاجوا إلى التغيير والتبديل، ولم يستقيموا على شرع الله كما جاء وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورثناها، فكان أمرهم على ما سمعتم، أن يقال لهم سحقا سحقا، ويحرموا من شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذار الحذار من التغيير والتبديل، احرص على أن تكون على الإسلام الذي اختركه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالقراءة في كتاب الله مع العناية بالتفاسير المعتبرة كتفسير ابن جرير وابن كثير وغيرهما من أئمة الإسلام، والقراءة في السنة مع شروحها لأهل العلم المعتبرين، والقراءة في كتب المعتقد كاعتقاد أهل السنة واللالكائي، وهكذا كالعقيدة الواسطية لابن تيمية وغيرهما من الأئمة، وهكذا تقرأ في كتب أهل العلم في بيان السنة والطريقة النبوية وهدي السلف حتى تكون على المنهاج القويم، فتنجو بنفسك من التغيير والتبديل. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بالصالحات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، إن مما لا يليق بالمسلم أن يفتح أذنيه وقلبه لكل من تكلم. يقول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكما أنك مسؤول عما تنطق به، كذلك أنت مسؤول عما تسمعه، فلا تسمع لأهل الباطل. وقد ذم الله قوما سمعوا لأهل الكذب فوصفهم بذلك استنكارا لفعلهم، فقال: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. فإن السمع لأهل الباطل وفتح الأذن لهم مذمة وطريق للضلال والغواية والتأثر بهم. فلهذا عليك أن تحرص على سمعك وقلبك من أن تفتحه لكل ملوث بالبدع والخرافات والتهذبات، وتذكر اعتبارا ما حصل لأبينا آدم عليه السلام حين أن سمع كلام إبليس وقبل منه ما قاله بعد أن قاسمهما أنه لهما من الناصحين، وجاءهما بمعسول الكلام وادعى النصح والإرشاد ورقق الكلمات وجاء بلحن الحزن والرحمة حتى وقع ما وقع، وكان من جراء ذلك أن أهبط إلى الأرض عليه السلام. فهي عبرة، وقد أمرنا الله أن نعتبر، فقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فأمرنا الله أن نعتبر بما جرى لأبينا آدم عليه السلام، فاحذر أن تقبل كلام كل من ادعى النصح، فليس الأمر بالدعاوى، إنما الأمر بالواقع والحقيقة. فكم من مدع دعوى ليست له وهو ليس من أهلها، كم من يدعي النصح والإصلاح. قد ذكر الله ذلك عن المنافقين فقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فيدعون الإصلاح والنصح والخير للمجتمع وهم أهل إفساد وضرر وظلم وتغيير وتبديل. وإن من أمثلة السماع لأهل الباطل قراءة كتبهم، فإن قراءة كتب أهل الباطل هو قرب منهم وباب للتأثر بهم. وكم من كتاب قرأه قارئ فغير عقيدته، وليس عنكم ببعيد قصة عبد الله القصيمي الذي كان من دعاة الخير وكان من المدافعين عن الإسلام والتوحيد، وله رسائل نافعة، لكنه في آخر أمره فتح على نفسه باب القراءة في كتب النصارى للرد عليهم، فنصحه الناصحون وزجره الزاجرون، فأبى ثقة بنفسه واقترارا بما معه، فكان أن تنصر وصار من النصارى بعد أن كان من دعاة الإسلام وهو على علم وعلى خير، وتأثر بقراءة كتب النصارى الذين قد عرف المسلمون كفرهم وشركهم وهلاكهم والعياذ بالله، ومع ذلك تأثر بكتبهم. فما بالك بمن هو دونه في العلم والفهم إذا قرأ كتبا أهلها من أهل الإسلام يلبسون الحق بالباطل ويغالطون ويخدعون ويظهرون الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق، فإن التأثر بهم أشد والفتنة بهم أعظم. وهكذا من صور الاقتراب من أهل الباطل ومن أبواب الانحراف السماع لأشرطة أهل الباطل وترويجها ونشرها بين الناس، فإن هذا والله من أسباب الهلاك والهاوية. فلهذا على المسلم أن يحذر أن يسمع إلا لشريط عرف المتكلم فيه بالاتباع والسنة والتوحيد والسلامة في المنهاج. وهكذا من مثل هذا استضافة أهل الباطل ودعوتهم للمحاضرة والاجتماع مع الناس كمثال هؤلاء الدعاة المغيرين المبدلين الذين تحزبوا للباطل وابتدعوا وغيروا وبدلوا، هؤلاء استضافتهم بلاء على الأمة. إنه والله من أسباب تلويث أفكار المسلمين وبلبلة أفكارهم وتغيير عقائدهم وتغيير فهمهم للدين، وهو من أسباب الفرقة والشتات. فإن الناس سينقسمون ولا بد، كل يتعصب لمن أحب ويميل إلى من يهوى، فتحدث الفرقة وقد حدثت ستزداد وهي أشد ما تكون في مجتمع المسلمين. فلهذا علينا معاشر المسلمين أن نحذر من السماع لأمثال هؤلاء وأن نحذر من الاقترار بهم والذهاب إلى مجالسهم، فإن هذا والله من المنكر العظيم. كمثل هذا الداعية الذي يقدم أو قدم على اليمن عمرو خالد وأمثاله، هؤلاء من دعاة الباطل الذين جندوا أنفسهم للتقريب بين المسلمين والكفار ولصياغة الإسلام على صورة ترضي اليهود والنصارى، ولهذا امتدحه اليهود والنصارى بأنه من الدعاة المعتدلين، لأنه يريد أن يشكل الإسلام على وفق أهوائهم، ويريد أن يروج للمعاصي باسم الإسلام، ويريد أن يتنازل المسلمون عن شيء مما عندهم حتى يرضى عنهم اليهود والنصارى، والعياذ بالله. شعر بذلك أو لم يشعر، فمثل هؤلاء لا يستدعون ولا يحضر لهم. فنسأل الله عز وجل أن يعافي مجتمعاتنا من أمثال هؤلاء المغيرين المبدلين، فليسوا أبدا على منهاج النبوة ولا على طريق السلف. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هلاك كل من سار على غير الطريقة النبوية السلفية، حين قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا التفرق هو في دائرة المسلمين، لأنه قد ذكر اليهود والنصارى، فبعدها ذكر التفرق في دائرة الإسلام بين المسلمين أنفسهم. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي أن مناهجها وطرقها تؤدي بأهلها إلى النار، وأما الأفراد فأمرهم إلى الله ما داموا على الإسلام. يعذب الله من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء برحمته وكرمه، إنما هذا الحكم على الطرق وعلى المناهج، من سار عليها عرض للعقوبة، كلها في النار إلا واحدة، من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا يدل على أن كل من خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم فإنه سار على طريق هلاك والعياذ بالله. فالحذر الحذر عباد الله، احذروا الترويجات والدعايات، واحذروا أن تغتروا بمعسول الكلام ودموع العين، فإن ذلك لا يغني عن المنحرف شيئا. فحين أن يكون الرجل على جانب من فساد العقيدة وفساد السلوك وسيء الأعمال والأقوال، لا يغني عنه بهرجته لكلامه ولا دم عينه ولا ترقيقه لأسلوبه، فإن هذا لا يجعل الباطل حقا أبدا والله عند العقلاء. وقد امتدح الله المؤمنين بأنهم لا يحضرون مجالس الباطل، قال عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. لا يشهدون الزور تحمل معنيين كلاهما صحيح، شهادة الزور الذي هي الكذب والتزوير، وتحمل أيضا عدم حضور أماكن الزور، لأن الفعل يشهدون يأتي بمعنى الشهادة القولية ويأتي بمعنى الحضور والمشاهدة والتواجد في مكان الباطل والعياذ بالله. فامتدح الله المؤمنين بالأمرين، أنهم لا يشهدون شهادة الزور ولا يحضرون أماكن الزور، كما قال عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. ومن اللغو والزور المجالس التي تعقد لدعاة الباطل المغيرين المبدلين. فالحذر الحذر عباد الله، احذروا من أن تعرضوا أنفسكم للتغير والتبديل، واحرصوا على سلامة عقائدكم خاصة في مثل هذا الزمن الذي ارتفعت فيه أصوات أهل الباطل وأصبح لهم جماهير وقنوات ومواقع وإعلام ينشر أقوالهم، فالفتنة بهم أعظم والخطر بهم أشد. التبس الحق بالباطل بسبب ذلك على المسلمين، حتى أصبح بعض الناس متحيرا لا يدري أين الحق من الباطل بسبب فتح الآذان لأمثال هؤلاء الذين شككوا الناس وغيروا عن الناس فهمهم ومعتقدهم. وأنتم ترون ما يحصل في الأمة الإسلامية من الفتن والقلاقل والتفجيرات والارتيالات التي لا تورد للأمة إلا شرا، تفقد للدماء وإزهاق للأرواح وزعزعة للأمن وإفساد للممتلكات وتشويه لصورة الإسلام. هذا كله إنما نشأ بعد التساهل في السماع لدعاة الخوارج والتكفير، إنما وجد هؤلاء حين أن تساهلنا في السماع لدعاة الباطل، فربوا في مجتمعاتنا من يفسد علينا حياتنا. فعلينا أن نعتبر ولا نكرر المآسي ونسمع لأهل الباطل، حتى لا ينشأ في مجتمعات الإسلام من يحارب الحق باسم الإسلام. نعوذ بالله من الهوى والردى، ونسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يصرف عنا معصيته، وأن يحسن ختامنا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله.